بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث بما يتيسر به الوقت عن خلق كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبر كلمة رقراقة جميلة تشنف لها الآذان وتنشرح لها الصدور وتطمئن لها القلوب، فالله جل وعلا يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ويقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، خرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. ولذلك الأحاديث سواء القولية أو الفعلية أو التقريرية كلها تشير إلى عظيم البر في الإسلام. ولذلك جاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك البر يشمل مجموعة من أعمال الدين وأعمال الشريعة وأعمال الإسلام، ولذلك جاء ثناء السلف على البر والحث عليه كثيرا. يروي عن أبي الدرداء أنه قال: أعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم في الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول في قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال: كانوا يعملون ما عملوا من أنواع البر وهم مشفقون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله. ويروى أيضا عن أبي ذر الغفاري أن من دعائه أنه كان أو من كلامه أنه كان يقول: يكفي من الدعاء مع البر مثل ما يكفي الطعام من الملح. وقال سفيان بن عيينة حينما سئل عن السخاء، قال: السخاء البر بالإخوان والجود بالمال. وقال مالك بن دينار: ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة، فإن صبر صاحبها أفضت به إلى روح وإن جزع رجع. وكلام أهل العلم في مسألة البر لا شك بأنه ينتظم مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أشعار العلماء والعباد مليئة بذكر فضل البر، وما البر إلا مضمرات من التقى، وما المال إلا معمرات ودائع. ولذلك تجد الشعراء من أهل الوعظ يذكرون الناس بمسألة البر، ويقول بعض الشعراء: من يتق الله يجد غب التقى يوم الحساب صائرا إلى الهدى، إن التقى أفضل شيء في العمل، أرى جماع البر فيه قد دخل. وبالنسبة للفوائد البر كثيرة، وعوائد البر أثيرة ولله الحمد والمنة. فالبر من الأعمال الصالحة الجليلة المحببة التي يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. البر أيضا طريق إلى الجنة، ولذلك الحديث الذي تلوته عليكم قبل قليل: وإن البر يهدي إلى الجنة. البر أيضا سبب من أسباب زيادة العمر، وجاء في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. البر أيضا سبب من أسباب المحبة، ولذلك قيل بأن أربعة تؤكد المحبة: حسن البشر وبذل البر وقصد الوفاق وترك النفاق. كذلك البر سبب من أسباب سعادة المرء، ولذلك أهل البر من أسعد الناس، فمن أشرح الناس صدرا، ومن ألينهم عريكة، ومن أكثرهم راحة للبال. وهو أيضا سبب لمحبة الناس، فالناس يحبون أهل البر والإحسان. البر في واقع الأمر يحرس النعم ويحصنها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقص مال عبد من صدق، ما نقص مال عبد من صدق. البر والإحسان يجعل البار والمحسن محل احترام وتقدير الناس، بل يعطى هيبة في عيون الآخرين. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، الإحسان إنسانه. البر فوائده كما ذكرت متنوعة ومتعددة. والبر في واقع الأمر إذا تأملناه نجد بأنه ينقسم إلى قسمين: بر الصلة وبر المعروف. البر بر الصلة، الصلة طبعا هو التبرع ببذل المال في الجهات المحدودة لغير عوض مطلوب، ولا شك بأن هذا يعني مجاله رحب. وأما النوع الثاني من البر فهو بر المعروف، وهذا يتنوع: بر قولي وبر عملي. البر القولي طيب الكلام وحسن البشر والتودد بجميل القول، وهذا يبعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع. وأما العمل فهو بذل الجاه والمساعدة بالنفس والمعونة في النوائب، وهذا يبعث عليه حب الخير للناس وإيثار الصلاح لهم. بالنسبة للبر أعظمه بر الوالدين، أعظم البر بر الوالدين، ثم الأرحام، وهكذا يبدأ يعني تبدأ تراتيب البر. إذا أراد الإنسان أن يكون من البارين فعليه أولا أن يعلم أن الله تعالى يحب البر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على البر. الأمر الثاني أن في السعي في طلب البر، هذا طلب في تسعى في طلب رضا الله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه بما يحب جل وعلا. كذلك يعني من الأمور المعينة والمساعدة والمشجعة على البر التدريب، تدريب النفس وتعويد النفس على عمل الطاعات وفعل الخيرات. أيضا تذكر ما أعد الله عز وجل لأصحاب البر من الثواب ومن النزل ومن الخير. والبر أيضا سبب من أسباب كنس أوضار الذنوب والخطايا والآثام، لا سيما المتعلقة بالقلب وبالنفس. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من البارين، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. الحديث له بقية إن شاء الله، نرجئه إلى اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فاضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. تقول تسأل تقول أن الوالدة اتفقت أنا معها أن نزور بعض الأقارب في مدينة أخرى، وفجأة دخلت يقول خالتي لزيارة الوالدة ولم تذهب معي للزيارة، لكن خالتي أقسمت عليها أن تذهب للزيارة وأمي أقسمت أنها لن تذهب احتراما لخالتي، فما الحكم الآن؟ هل هناك كفارة وعلى من تجب؟ هل على أمي أم خالتي علما أن أمي لم تذهب للزيارة؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يحفظ يمينه، فالله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، ولا ينبغي التساهل بالأيمان لأن هذا يقود إلى التساهل باليمين في الحق والباطل وفي الصواب والخطأ. فلذلك الإنسان لا يلجأ إلى اليمين أول ما يلجأ إليه إلا إذا احتاج إلى ذلك. الأمر الثاني بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرتها الأخت السائل فيما يتعلق بالحنث، فإن الكفارة على خالتك التي حلفت ولم تذهب الوالدة، فإن هي التي تكفر وتطعم 10 مساكين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عن وقت إعادة البرنامج. إعادة البرنامج في الساعة 6:00 صباحا، في الساعة 6:00 صباحا. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ في يوم الجمعة الماضي يقول أنه اعتاد أن يقول في آخر ساعة في النهار يدعو الله عز وجل، ويقول فضيلة الشيخ في هذه الجمعة لم أستطع أن أدعو، انشغلت ببعض يقول الأمور، فهل يكتب لي الأجر، أجر الدعاء وأجر الاستغفار والذكر في هذا الوقت؟
الحمد لله. بالنسبة للدعاء هو طلب، فالإنسان حينما يدعو يقول يا رب أو اللهم أو يا الله مثلا، ولذلك إذا فات الإنسان لا يقضيه، والذي يظهر بأنه لا يكتب له أجر ما كان يدعو به مثلا. أما إذا قصد الجلوس، فإذا كان يجلس دائما في هذا الوقت يدعو ويذكر الله عز وجل، فيرجى أن يكون ممن كتب أجره بسبب نسيانه أو انشغاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والعلماء يطردون الحديث هذا في كل مانع يحول بين المسلم وبين العمل الذي اعتاده والتزمه، يطرد هذا في جميع الأحوال. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ ما الفرق أو ما أقسام اليمين وما الفرق بينها؟
الحمد لله، باستقراء نصوص الكتاب والسنة نجد بأن الأيمان 3. اليمين الأولى يمين اللغو الوارد ذكرها في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذه اليمين هي التي تجري على اللسان من دون قصد، قالت عائشة كقول الرجل لا والله بلا والله ولا يقصد هذا، هذا يمين لغو. اليمين الثانية اليمين الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله، وهي أن يحلف الإنسان يمينا صبرا على شيء ليقتطع حق أخيه المسلم أو ليبهت مسلما، كأن يقول والله العظيم هذا الشيء لي هو كذاب، يقسم بالله أن هذا الشيء له، أو يقسم لاقتطاع أرض جاره مثلا، أو يقسم بالله الاتهام بريء ومظلوم، هذا يسمى يمين غموس. هذه ليس فيها كفارة إلا التوبة وإكذاب الإنسان نفسه، أن يكذب نفسه، كان يقول أنا كذبت على فلان أو أنا كذبت في هذا الأمر أو في هذا المال، هذا اليمين الغموس والعياذ بالله. ومن أعظم الأيمان وأخطرها وأشدها، ولذلك ما ورد فيها كفارة تكفرها إلا التوبة إلى الله عز وجل، وكما ذكرت أن يكذب نفسه. الثالثة اليمين المنعقدة، وهذا التي فيها أغلب الأحكام، يقول باب الأيمان أو كتاب الأيمان، وهي اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة أن يحلف بالله العظيم أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته على أمر مستقبلي ممكن وقوعه، ممكن وقوعه، يقول والله ما أكلم فلان، أو والله ما أذهب مع فلان، أو ما أكل عند فلان مثلا، هذه يسمى اليمين المنعقدة. أو والله ما أسافر مع فلان، ويسافر طبعا يسمون الحنث يحنث، هذه فيها الكفارة. الكفارة كما قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ولذلك اليمين المنعقدة إذا حنث، ما معنى حنث؟ حنث يعني فعل، ها، الذي حلف على تركه أو ترك الذي حلف على فعله، هذا يسمى حنث. فكفارة إطعام 10 مساكين، إن لم يجد انتقل إلى صيام 3 أيام، هذا باختصار.
ذاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يقول هل يجوز أن أصلي عند بداية الأذان؟
الحمد لله، صلاة الفريضة تجب بعد دخول الوقت، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا، ولقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الأمر الثاني أن المصلي ينبغي له أن يحتاط، ولذلك أحيانا قد يخطئ المؤذن ومثلا فينتظر قليلا حتى ينتهي من الأذان، يردد خلف المؤذن ثم يتسنن ثم يصلي بعد ذلك. المسألة الثالثة، إذا احتاج المسلم إلى أن يصلي لأمر طارئ كخوف فوات رفقة أو ذهاب رحلة مثلا طيران أو شيء من هذا القبيل، نعم يصلي لأن هذه حاجة في أول الوقت، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه ما دام أنه دخل الوقت فإن صلاته واقع سواء لحاجة أو لغير حاجة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
جزاك الله خير شيخ إسحاق.
حياك الله فضل محمد.
أنا والله حبيت في البداية أشكرك يا شيخ إسحاق، يعني الله يجزيك الخير على هالبرنامج اللي
يبارك فيك.
قدم يعني في كل الأيام في الإجازات في غيرها، فيعني شكر تستحق منا الشكر، الله يجعله ميزان حسنات.
آمين 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 وياك.
ونمسي على الشيخ فرحان والله يحفظكم إن شاء الله ويجعل كل هذا في ميزان حسنات.
آمين
إن شاء الله. الشيخ عزيز بن فرحان.
بارك الله خير، بارك الله.
وياك يا شيخ، نحبكم في الله إن شاء الله.
الله يا مرحبا.
الله يحفظكم. شيخنا سؤالي الأول عن مرات مثلا واحد يدخل في الظهر مثلا وبعد الأذان تدخل المسجد، فهل الأفضل الشيخ إذا مثلا بغيت أصلي قضاء الضحى أفضل أو ركعتين الظهر أفضل إذا ما كان في وقت، يعني شو الأفضل؟ والسؤال الثاني شيخ، شو
قضاء الضحى
أو ركعتي الظهر، يعني راتبة الظهر؟ نعم أو حتى تحية المسجد، فشو الأفضلية في شو للهاي
إن شاء الله.
شيخنا السؤال الثاني أو أبغي توجيه للشيخ، للي أتعبت هموم الدنيا الشيخ، يعني ماذا تقول للناس اللي أتعبتهم يعني الهموم كثيرة شيخ، فالواحد يعني كيف يتقوى وتصغر في عينيه هاي الهموم اللي الواحد يعني يتعرض لها في هاي الحياة الدنيا يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. ما شاء الله الرد. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
وشيخنا الدكتور عزيز فرحان.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، وسلام للأخونا أحمد نور والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، حكم من يحلف ساعة الغضب بأن يفعل كذا وكذا ثم لا ينفذ ما حلف به بعد ذلك. بعد الغضب واحد يقول أشياء كثيرة ويحلف ثم لا يفعل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني والأخير، إذا سمعت المؤذن يقيم للصلاة وأنا على مسافة بعيدة نسبيا يعني، فهل علي أن أسرع الخطى أم أمشي المشي العادي؟ وحتى نلاحظ أحيانا في المسجد الناس تدخل داخل المسجد حصلهم يعني يسرعون الخطى، وأحيانا قد يسببون يعني إزعاج للمصلين أو للإمام يعني. وجزيتم خيرا،
الله يحفظك بعيد دس. ما شاء الله عليكم. عليكم السلام. جفن الشيخ سؤال محمد بالنسبة ل إذا دخل يقول بعد أذان الظهر، فيقول هل الأفضل في هذه الحال أن أبدأ بصلاة إذا لم يكن صلى يقول الضحى يقضي صلاة الضحى، أو يصلي راتبة الظهر القبلية، أو يصلي تحية المسجد؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أذن عليه الظهر ولم يصلي الضحى فقد فاتته صلاة الضحى، ولذلك إذا دخل المسجد يصلي ركعتين بنية السنة الراتب، وتقع أيضا عن تحية المسجد، ثم يتبعهما بركعتين أيضا لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. نعم،
جزاك الخير شيخ. أيضا يقول ما النصيحة لشخص يقول أتعبت هموم الدنيا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه الدنيا أخواني وأخواتي، هي ليست بدار مقر، وإنما هي دار ممر، وأن هذه الدنيا ليست هي الجنة التي نعيمها دائم وظلها والتي لا نصب فيها ولا تعب ولا هم ولا حزن، لا، هذه الدنيا دار التكليف دار النصب. قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه الدنيا من أراد أن يعرف حقيقتها فلينظر في حياة الأنبياء والمرسلين، فما من نبي إلا وقد عانى معاناة شديدة في هذه الدنيا من قبل أقوامه وفي سبيل تبليغ دين ربه. فلذلك من أراد من الدنيا أن تكون يعني بالنسبة له كالجنة فهذا قد رام شيئا مستحيلا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها. الدنيا هذه لا يسلم منها أحد. يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. فليعليك الإنسان لابد أن يوطن نفسه على أن هذه الدنيا دار أعراض وأمراض وفتن وابتلاءات، ولا بد أن يتوقع هذا وأن يستعد لكل معضلة ولكل مصيبة في هذه الدنيا. فقضية أن الإنسان والله يريد الدنيا كالجنة هذا أمر مستحيل جدا. الجنة هي التي لا حزن فيها ولا هم ولا نصب ولا تعب ولا مرض ولا موت. الأمر الآخر، يجب على المسلم أن يستثمر الابتلاءات والمصائب التي تقع له في الدنيا استثمارا صحيحا، لأن المؤمن يختلف عن غيره في تفسير هذه الأشياء. فالله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك المسلم دائما يفسر ما يعترض طريقه من الابتلاءات والمحن والفتن والمصائب، يستثمره استثمار طيب بالتقرب إلى الله عز وجل ومعرفة بأن العواقب حميدة، وأن ربما من رحم المحن تخرج المنح، وفي المنع عطاء من الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه الأشياء. أمر آخر، احتساب الأجر. ما من مسلم يصاب بمصيبة أو يبتلى ببلية حتى الشوكة يشاكه إلا وقد كفر الله عز وجل عنه بها خطايا، إلا إذا جزع واعترض على القدر ولم يرضى بالقضاء، فهذا شأنه شأن آخر. أما المسلم فيعتقد بأن هذه تنقية وتصفية وكنس لهذه الأوضار وإزاحة لهذه الذنوب والتي أثرت على قلبه، فيستثمرها استثمار يقربه إلى الله عز وجل. الأمر الآخر، الإنسان حينما يصاب بمثل هذا يستجيب لأمر الله بقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فالله تعالى قال فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فيلتزم الإنسان هذا الذكر العظيم، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيجد يعني أثر ذلك في قلبه ونفسه وعقله، ويحتسب الأجر في ذلك، وأن يعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن قدره نافذ في خلقه وعباده وماض في جميع خلقه. والله تعالى يقول فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، والنصوص في هذا كثيرة. فهكذا يتعامل المؤمن، فإذا وصل إلى مثل هذه المرحلة تذوب حوادث الدنيا وهموم الدنيا، في تذهب مرارتها في حلاوة الصبر وحلاوة الإيمان بالقدر.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. سؤال بعيد فصيح يقول من يحلف وهو في ساعة غضب أنه سيفعل كذا أو لن يفعل كذا، ثم بعد أن يذهب الغضب عنه لا يفعل ما حلف عليه؟
الحمد لله، الغضب يختلف طبعا، الغضب درجات، أعلى درجة من درجات الغضب هو درجة الإغلاق، الإغلاق، ومعنى الإغلاق أنه يغلق عليه بحيث أنه لا يميز ولا يدري هو في فترة النهار أم الليل، وأيضا لا يدري ماذا صدر من لسانه. هذه شعبة من شعب الجنون، وصل مرحلة هذا لا يؤاخذ على يمينه. أما إذا كان قد غضب غضبا، وهذا الغضب الذي يغضبه أغلب الناس، فإذا حنث في اليمين ترتبت عليه أحكام اليمين المنعقدة.
جزاك الله خير فصيح معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
طيب.
الله يحفظك ويبارك فيك.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة جزاك الله خير تتعلق بالصلاة الجماعة.
السؤال
الأول شيخ، اليوم في صلاة العصر لما التحقت بالجماعة كان طايفتني ركعتين. فدخلت الركعة الثالثة والإمام أخطأ وصلى ثلاث ركعات. أنا بعد ما أخطأ الإمام وسلم الركعة الثالثة أنا قمت على أساس أجيب انتبهت أن الجماعة وأنا قايم أجيب الركعة يعني الثانية بالنسبة لي، الجماعة ينبهون الإمام يقولون له ترى أنت أخطأ ويصلي ثلاث ركعات. قام الإمام وشو سوى؟ جاب الركعة الرابعة اللي نساها. احنا المسبوقين، انا كملت صلاتي جبت الاربع ركعات كاملة وبعدين سجدت للسهو. في منا من اللي معاي جنبي وكذي
يعني رجعت مع الامام او اكملت لوحدك؟
لا ما رجعت، انا اكملت اربع، جبت
ثلاث ركعات لوحدك
اللي فايتين،
والإمام صلى ركعة الركعة التي فاتت لوحدك.
نعم الإمام صلى الركعة الوحيدة وسجد للسهو. أنا جبت الأربع
فصلت على الإمام
ثلاث ركعات وسجدت للسهو.
نعم
في من الجماعة اللي معاي اللي جنبي شو سووا؟ صلوا قاموا جابوا الركعة اللي شو اسمه، جابوا الركعات اللي فاتتهم وشو سووا؟ لحقوا بالإمام، ردوا ولحقوا فيه في الركعة الأخيرة هذه اللي جابها الإمام مرة ثانية وسجدوا السهو معاه مرة ثانية. يعني فما أعرف هل أنا اللي سويته صح أو المسبوقين الثانيين اللي سووه صح، وفي بعد ما انتهت الصلاة واحد من ال يعني المصلين قال للإمام قال يا شيخ النقص. طبعا الإمام شو سوى؟ الإمام ياب ركعتين سهو بعد سلام. فالمصلي هذا قال له على الملأ يعني قال له ترى النقص في الصلاة يكون متى يكون قال اللي أنت سويته هذا نقص في الصلاة فلازم تكون السجدتين قبل التسليم وليس مثل ما أنت سويت بعد. فالإمام شو احتجله قال له لا قال له إحنا زدنا ما أنقصنا قال له لأن إحنا جبنا ثلاث تشهدات صار عندنا في صلاة العصر فقال له أنا اللي سويته صحيح أنا زدت في الصلاة ما أنقص مع أنه أنقص ركعة لكن هو احتج أنه شو التشهدات صارت ثلاثة. هذا السؤال الأول شيخ.
نعم.
السؤال الثاني الله يسلمك إمام في أمس إمام المسجد لما كان بعد ما رفع من الركوع ياب يهوي للسجود لما كبر ضرب رأس الإمام في الميكروفون فتعرقل في في في, في نزوله فالمأمومين شو سووا صبقوه إلى السجود بعض المأمومين صبقه أنا انتظرت يعني لين شفته عدل الغترة والعقال وهذا بعدين نزل إلى هذا بعدين هويت بعد ما هو وصل للأرض بعض المأمومين لا ما انتبه له ونزل على طول وسجد قبل الإمام الإمام بعده فوق كان فشو حكم صلاتهم هذيل اللي أخطأوا فيها يعني. والسؤال شيخ الأخير في عندنا يعني رجل كبير في السن في الصف الأول لما يحضر يصلي آخر على الجدار فلما تقام الصلاة يكون في فراغ ناس يعني في فراغ كبير في الصف الأول فهل صلاته صحيحة يعني يصلي آخر الجدار هو المفروض يسكر الصف هو يصلي على كرسي طبعا.
نعم
بس وهذا جزاك الله خير شيخ.
الله يحفظك محمد بس ما شاء الله جاب حياك الله. براشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله براشد تفضل.
كيف الحال شيخ؟
الله يبارك فيك جزاك الله خير.
احمد الدكتور فاضل عزيز بن طرحان كيف صار؟
حياك الله اهلا وسهلا.
الله يحفظكم. شيخ عزيز امس سبحان الله في مواقع التواصل في الانستغرام بالتحديد يعني سمعنا ما ادري والله هل يعني نبغاك توضح بالنسبة للي يقول لك اللي يهتم بالحمام او يبيع الحمام ان شهادته ما تقبل في المحاكم يعني ما أدري هل هذه حقيقة وبعض الناس أنا سمعت يذكرون أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ما أدري هل هذه حقيقة لو تنورنا الله طول عمرك
إن شاء الله
جزاكم الله
الله يحفظك براشد تسمع إن شاء الله رد حياك الله جفاف شيخ سؤال بعد يقول البعض يقول من الناس عندما يسمع الإقامة يسرع الخطى فيقول هل هذا الفعل صحيح أو أنه يبقى على مشيه المعتاد؟
الحمد لله بالنسبة لمن ذهب إلى المسجد فالأصل أنه يمشي بسكينة ووقار وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم المساجد أو إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ورخص بعض السلف لمن دخل المسجد والإمام أوشك على الركوع أنه يستعجل قليلا من دون ركض ولا اشتداد في المشي وإنما يسرع الخطى يسيرا والأصل هو أن يأتيها بسكينة ووقار.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال محمد يقول أنه دخل مع الإمام في الركعة الثالثة والإمام أخطأ في الصلاة جلس في الركعة الثالثة للتشهد وسلم يقول بعد أن قمت يقول نبه الإمام قمت حتى يقول أتي بالركعة الفائتة نبه الإمام فيقول قام وأتى بالركعة الناقصة وسجد للسهو فيقول أنا يعني لم أرجع مع الإمام انفصلت عنه أكملت ثلاث ركعات لوحدي وسجد للسهو يقول الإمام أكمل الركعة وسجد للسهو بعد السلام.
الحمد لله بالنسبة للمأموم إذا نسي الإمام ركعة المأموم المسبوق إذا نسي الإمام ركعة وهو انفصل عنه ثم تنبه إلى أن الإمام رجع ليكمل الصلاة فهو بالخيار، إما أن يرجع مع الإمام وإما أن يمضي في انفراده عن الإمام. وما فعله الأخ السائل لا حرج فيه ولله الحمد والمنة.
وبعض الشيخ يقول هناك من المصلين من رجع مع الإمام، رجع أتم بالإمام مرة أخرى،
وهذا الذي أنا قلته يعني بالنسبة لي الصورتين صحيحتين ولله الحمد. فمن رجع مع الإمام بعدما قام الإمام ونبه وأكمل، لأن الإمام ما زال في صلاة وسلامه هذا ملغي، وأنت كون قمت باجتهاد منك على أنه قد سلم وانتهى من الصلاة، فرجوعك معه أولى، رجوعك معه. لكن لو حصل وانفردت وطالت المدة مثلا بالنسبة لنقاش الإمام مع المأمومين لا حرج عليك في ذلك. عموما من رجع وصلى مع الإمام ففعله صحيح، ومن انفرد وأكمل فعله صحيح أيضا.
أيضا فالشيخ يقول الإمام سجد للسهو بعد السلام، ويقول عندما يعني سأله أحد المصلين بعد الصلاة أنك سجدت بعد السلام وأنت انقصت في الصلاة، قال أنا لم أنقص إنما زدت في الصلاة.
الحمد لله. وهذه الصورة الآن تحتمل النقص والزيادة، أما النقص فلكونه جلس في الثالث، وأما الزيادة فهو قد أتى بالرابعة وأصبح التشهد الأخير والجلوس له الأول زيادة، فهو يعني يكون قد اعتبرها زيادة. عموما لا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل أنه يكون سجوده قبل السلام.
ساك الخير فاصيح وأحسن الله إليكم. يقول الإمام أيضا يقول بعد رفعه من الركوع عندما أراد أن يهوي ساجدا يقول رأسه ضرب في الميكروفون فتأخر في السجود حتى يؤدي غترته، فيقول فالشيخ البعض من المؤمنين سبقه إلى السجود، فيقول ما حكم صلاتهم؟
الحمد لله، هذا خطأ حصل من الإمام، وحصل خطأ من المؤمنين غير مقصود، وحصل خطأ من المأمومين غير مقصود، فالصلاة صحيحة ولله الحمد، لأنه لم يتعمدوا مسابقة، هم ظنوا بأن الإمام قد سجد، والواقع بأن يعني أراد أن يعدل وضعه بعد اصطدامه باللاقط الأرضي فتأخر. ولذلك هذه حقيقة يعني يجعلني أوجه رسالة لإخواني أئمة المساجد أن يعتنوا بمسألة اللاقط والآخذ، وأن لا يتولع ويتعلق باللاقط والآخذ. للأسف يعني أجد بعض إخواننا من أئمة المساجد يعني يحتضن اللاقط احتضان، ويقترب منه بصورة حقيقة يعني لا تتناسب مع مسألة الخشوع والطمأنينة في الصلاة. اللاقط والآخذ هذا إنما وضع لأجل أن يصل صوتك إلى من خلفك، وليس المقصود أنك تضع اللاقط هذا على فمك أو تجعله قريب منك، هذا ليس بالصحيح، فتنبهوا لهذا. وذلك يوجد أخطاء، أنا رأيت بنفسي إمام في السجدة الثانية يسابقه المأمومون بسبب فعل الإمام، وهو أنه يقول الله أكبر ثم يميل إلى الآخذ أو اللاقط حتى يبلغ صوته، مع أن الذين خلف صف ونص أو صفين بس، يعني لو أغلق الميكروفون سمعه الناس ما يحتاجون إلى لاقط. فهذا التعلق باللاقط بالآخذ هذا يسمى الولع به، يعني هذا كله أورث جملة من الأخطاء يقع فيها إخواننا أئمة المساجد. فعليه من يتق الله وأن ينتبهوا لمثل هذه الأخطاء. الآن من يتحمل يعني ما وقع في هؤلاء؟ الإمام يتحمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فهذا الذي سجد ما يدري أن الإمام يعدل غترة بسبب اصطدامه باللاقط، هو سجد، سيتحمل الإمام أمام الله عز وجل ما حصل، وهؤلاء ليس عليهم شيء، صلاتهم صحيحة.
ساك الخير فالشيخ أيضا يقول رجل كبير في السن يصلي على كرسي، فيقول عندما يأتي يضع الكرسي عند الجدار، فيقول عندما تقام الصلاة يبقى بينه وبين المؤمنين فراغ، فما حكم صلاته؟
الحمد لله، إذا كان الأخ الذي يجلس على الكرسي بحيث يتأخر عن الصف ويشرع بصف جديد لوحده فهذا صلاته يعني على خطر، صلاته على خطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لفذ خلف الصف، وجاء في لفظ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا كان مقصود الأخ السائل بأنه يبقى في الصف لكنه يبتعد عن من يمينه وعن يساره، فالصلاة صحيحة لكن فعله مكروه. فأنا أنصحك يا أخ الفاضل بأنك تنصح هذا الأخ وتقول أنا لا أحب أن تكون صلاتك مكروهة، فاجعل كرسيك في هذا المحل ولا تجعله على الجدار، لأن ما الفائدة من جعل الكرسي على الجدار أو على السارية مثلا اللي في المسجد؟ ما في فائدة، هو جالس على الكرسي، فقل له يقف في الصف حتى ينال الأجر، وأيضا يكون تكون صلاته في مأمن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، فضل. نعم
ألو،
تفضل تفضل محمد الهواء.
مرحبا أخوي.
الله يحفظك.
الآن كان بسأل عن، أنا أقوم الصبح متأخر دائما، مو دائما يعني، بعض المرات تأخذني سوت لما أقوم متأخر شوي يعني الصباح. زين، وشو يعني هل في يعني كيف شو فيها هذه يعني فيها شيء
يعني تصلي
مترتب عليها يعني؟
تصلي في الوقت أو بعد خروج الوقت؟
يعني بالصلاة هي الساعة 4 أو شيء، أقوم تقريبا بحدود الساعة 6 بعض الأحيان، بعض الأحيان الساعة 5، فتكون الشمس شوي طلعت يعني.
نعم.
زين، سؤال ثاني عندي.
نعم تفضل محمد.
طبعا كان عندي مختلف أنا وزوجتي من فترة، طبعا زوجي هاي صار لها من 3 سنوات يعني، لو يعني إذا أنا أجيب طريق يجيب طريق ثاني. زين، ومش عارف يعني كيف الألف.
إن شاء الله تسمع النصيحة. جزاك الله خير محمد، حياك الله. جيف أصيح سؤال براشد، يقول أنه سمع أو قرأ في مواقع التواصل أنه من يبيع الحمام فأن شهادته لا تقبل، يقول هل هناك حديث؟
الحمد لله ليس هناك حديث بهذا المعنى، ولذلك يجوز تربية الحمام وتفريق الحمام والتجارة في الحمام، كل هذا مشروع ولله الحمد والمن، ويجوز للإنسان أن يقتني الحمام للتسلية مثلا بشرط أن يطعمه أن يسقيه. ما ذكر في كتب الفقهاء من رد شهادة اللاعب بالحمام، هذا الذي يلعب به على السطوح مثلا فيكشف العورات أو يضيع الفرائض والواجبات، ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتبع حماما فقال شيطان يتبع شيطانه، شيطان يتبع شيطانه. والعلماء حملوا ذلك على من يلعب بالحمام على السطوح، قال هذا يقود إلى كشف العورات وإلى النظر إلى الجيران وهتك هذا الستر العظيم، أو قالوا بأن هذا سبيل من سبل تضيع الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تتبع الصيد غفل، فلعله يكون من هذا الباب. أما قضية التجارة بالحمام هذا جائزة ومشروعة ولله الحمد والمنة، وتربية الحمام وكذا، المقصود اللعب بمثل هذه الصورة. أما اللعب البريء في الحمام مثلا في الصحراء مثلا، أو تدريب الطيور الجارحة على الصيد من خلال استعمال مثل الصقور مثلا، هذا ما في بأس، ما نص الفقهاء على جواز ذلك.
جزاك الله خير شيخ أبو محمد، يقول أنه في بعض الأحيان يتأخر عن صلاة الصبح، يصليها مثلا في الساعة 5 أو الساعة 6.
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة للصلوات لها وقت ابتداء وقت انتهاء، فالله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا مؤقت، له ابتداء وله انتهاء، كل صلاة من الصلوات الخمس. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل إليه جبريل فصلى به مرتين، المرة الأولى في أول الوقت، المرة الثانية في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين. وصلاة الفجر لها وقت ابتداء وانتهاء، فوقت ابتدائها من طلوع الفجر الصادق، اللي الآن نسمع المؤذنين يؤذنون، هذا وقت بداية صلاة الفجر، وينتهي بطلوع الشمس، وينتهي بطلوع الشمس. لذلك لا يجوز على المسلم ويحرم عليه أن يتعمد إخراج صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ويكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يعود إلى التزام هذه الصلاة التي سماها الله قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، بل هي الفيصل والعلامة بين المؤمنين والمنافقين. ولذلك قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فهل يرضى المسلم أن يتشبه بالمنافقين؟ ما أعتقد مسلم يرضى أن يتشبه بالمنافقين. أما إذا غلبه النوم، كان مريضا مثلا، غافلا من دون تعمد، هذا معذور. لكن أن يتعمد أن يضع المنبه على الوقت الذي يكون بعد طلوع الشمس، هذا مرتكب لكبيرة، يعني يراجع نفسه ويخاف من أن يعني يلقى الله عز وجل وهو على هذه الحالة السيئة. فلذلك يتنبه الأخ السائل وغير الأخ السائل إلى هذه المسألة، ويحرص على الاهتمام خاصة صلاة الفجر، لأن هي الامتحان الحقيقي. إذا أردت أن تعرف المصلي الحقيقي شوفه في صلاة الفجر، لأن الصلوات الباقي الناس يأتونه الظهر في الدوام والعصر في الدوام، أو إذا رجع المغرب أغلب الناس ما عنده شيء أصلا، والعشاء. لكن المحك الحقيقي والاختبار الحقيقي في صلاة الفجر. شوف الآن سبحان الله العظيم أغلب الناس الآن وللأسف يعني في رمضان المساجد تمتلي، وفي صلاة الفجر بعد رمضان يذهبون، قليل من يأتي إلى صلاة الفجر. هذا يدل على إهمال وتهاون وتساهل. فأسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالتوفيق وبالهداية.
ذاك الخير فصيح. أيضا يقول أن بينه وبين زوجته خلاف، فيريد منك فصيح النصيحة.
الحمد لله، طبعا العلاقة الزوجية والارتباط هذا آية من آيات الله عز وجل. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فالعلاقة الزوجية هذه علاقة معظمة في الشريعة، ولذلك قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والعلاقة بين الزوجين يعني لا يجوز للطرفين أن يتخيل بأنه لا بد أن تكون علاقة لا يشوبها شيء من الشوائب، ولا يعكر صفوها شيء من العواصف. لا، طبيعية هذه علاقة احتكاك واصطكاك ولقاء يومي، مش يومي، لقاء أبدي. فطبيعي أن يصدر شيء من الخلاف، شيء من الغضب، الزعل. ولذلك ما سلم حتى بيت النبوة، ما سلم النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه شهرا كاملا بسبب مطالبات. فلذلك للأسف الشديد بعض الناس يريد حياة مثالية، هذه موجودة في العقول بس وليس في الواقع. يبقى قضية المعاشرة بالمعروف، أداء الحقوق. يقول جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، ما فصل المعروف. المعروف اسم جامع لكل ما تعرف الناس عليه أنه يعني من المعروف. قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولذلك الحياة الزوجية عمودها الفقري الصبر، عمودها الفقري التغافل، عمودها الفقري هو احتساب الأجر ومحاولة الدفع بسفينة البيت إلى بر الأمان، بعيد عن الوقوف على مثل هذه النقاط. طبعا أنا لا أقول والله إنها الطلاق ليس حل، لا، الطلاق شرعه الله وهو حل نهائي وليس أولي ولا أوسطي. إن بعض الناس للأسف يجعل الطلاق الخيار الأول في 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 حل المشكلة، لا، هو الخيار الأخير والنهائي لما تنسد الطرق ويصبح الإنسان عاجز فعلا بعد اتباع الخطوات الشرعية من خلال النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة. أما قضية أني أجعل خيار أولي، لا. وأيضا مهم جدا التناسل. يعني للأسف الشديد بعض الأزواج زوجته عندها مطالبات معينة فيتمسك بجميع المطالب، وهذا غلط، هذا غلط. يعني على أقل تقدير يقدم تنازلات. يعني مثلا عندها خمس مطالب مثلا، يلبيها مثلا، أو العكس أيضا عندها هي خمس مطالب، لا تتمسك هي أيضا بالمطالب الخمسة، تتمسك بالضروريات مثلا وتقول الشيء الفلاني أنا تنازلت، وهو أيضا نفس الأمر نفسه إذا كان له مطالبات لا يستقصي. العرب قديما تقول الكريم لا يستقصي، ونصوص القرآن والسنة تدل على هذا المعنى. فلذلك القضايا الزوجية تختلف كل قضية عن أخرى وكل مشكلة عن أخرى، لكن هذا نصيحة عامة مثل ما طلب الأخ السائل، نصيحة عامة بإذن الله تعالى من تمسك بها أعتقد وأتصور بأنه يعني يعيش حياة فيها طمأنينة وراحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول كيف بخصوص السلام على غير المسلم كيف أحييه؟
لا بأس بتحية غير المسلم بقول مثلا مرحبا أهلا وسهلا كيف حالك كيف أصبحت كيف مسيت مثلا، لا حرج في ذلك.
أيضا فضيلة الشيخ يقول هل يجوز وهب قراءة القرآن للميت؟
الحمد لله هذه مسألة خلافية في الواقع بين الفقهاء، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا لم يرد فيه شيء مع وجود المقتضي وعدم وجود الموانع، ولذلك الذي يظهر بأن هذا غير مشروع، وإنما الاستغفار والدعاء.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أنه لم يستطع أن يصلي سنة الظهر القبلية، فيقول أخرتها إلى بعد صلاة الظهر، فيقول صليت سنة الظهر القبلية قضيتها، ثم يقول صليت سنة الظهر البعدية فصارت 6 ركعات.
لا حرج، الحمد لله لا حرج بقضاء السنة الراتبة القبلية بعد الظهر إن فاتته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، فدل هذا على أن دخول وقت الثانية هذا لا يمنع من قضائها ولو كانت بعد الصلاة الأخرى.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول ما حكم من يقول استيقظ من نومه فقلت توضأ مباشرة وصلى، لكن يقول أنه به نعاس ونوم قوي، لكنه يقول أنا أعرف ما أقرأ.
أنا أعرف؟
يعني يعرف الشيخ يقول ما أقرأ.
ما أقرأ كيف؟
يعني يعرف السورة التي يقرأها.
إيه؟
يعني تركيزه كامل على القراءة.
أيوة.
لكن به نعاس ونوم قوي.
هل يؤثر على الصحة؟ لو صلى المصلي وهو في حالة نعاس ولكنه متمكن وضابط لصلاته من حيث الاتيان بالأركان والواجبات لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول دخلت المسجد والصف كان ممتلئ، صليت يقول لوحدي في الصف الثاني بعد ركعة وركعتين دخل معي مصلي آخر،
بعدما
أقول بعد ركعة أو ركعتين من الصلاة لوحدي في خلف الصف دخل معي
الحمد لله. هذه مسألة نرجع إلى مسألة الصلاة خلف الصف، هل صلى خلف الصف لأنه ما وجد فرجة في الصف، فإذا قال نعم لم أجد فرجة في الصف وضاقت علي الأمور حتى لدرجة خشيت أن الإمام يركع فصلى، نعم في قول جماهير العلم صلاته صحيحة ومن جاء وصلى معه لا حرج. أما إذا كان لا تساهل وصلى خلف الصف مع وجود فرج في الصف أو إمكانية الوقوف في الصف فصلاته باطلة في القول الراجح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.